زعيما
تبارك واهبا روحا وعقلا
بها نهدى صراطا مستقيما.
اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
الحقيقة والمجاز. الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له أولا. خرج بالمستعمل
الحقيقة هذا تعريفها. لفظ مستعمل فيما وضع له أولا. هل هذا التعريف تعريف الحقيقة؟ لفظ مستعمل فيما وضع له أولا. هلا بده يفصل في هذا التعريف كلمة كلمة. كل كلمة ما هذه تسمى بعلم المنطق تسمى القيود. كل كلمة قيد. هذا القيد نستفيد منه إما أن ندخل في التعريف ما هو منه أو نخرج خارج التعريف ما ليس منه. هذه الألفاظ عبارة عن قيود وقيود هذه مهماتها. نعم.
خرج بالمستعمل المهمل.
لحظة. خرج بالمستعمل. أول شو قال لك هو لفظ مستعمل فيما وضع له أولا. لفظ مستعمل ضروري يكون مستعمل وإلا إذا لم يكن مستعملا بمعنى يعني على أصول الحروف غالبا يعني بالكلمات ثلاث حروف. هذه تسمى الأصول. طيب هذه لو قلبت هذه الثلاث حروف كيف ما أردت أن تقلب جبت بالأول بالوسط الآخر رديت جبت الأخير حطيته بالأول والوسط حطيته بالأخير رديت الوسط حطيته بالأول والأول حطيته بالأخير وهكذا. كل هذه التقليبات للحروف ممكن في بعض التركيبات أن تكون كلها مستعملة وفي بعض التركيبات إذا بدك تحط الوسط بالأول والأول بالآخر تجد أن هذه الكلمة طلعت كلمة لكن ليس لها معنى في اللغة. اللغة أهملتها. أصل الواضع اللغة الذي وضع اللغة أهملها. هذا يسمى مهملا. فالحقيقة لفظ مستعمل وليس مهملا. عرفنا كيف؟ لابد أن يكون لفظا قد استعملته اللغة. طبعا الواضع الذي وضع اللغة هذا الله أعلم من وضع اللغة. يعني خلاف كبير بين العلماء هل الذي وضعه البشر أم الذي وضعه خالق البشر سبحانه وتعالى أم القبائل أم تراكمت وضعيات اللغة حتى استوت ونضجت وهكذا. المهم خلاف طويل في هذا والعلماء يعني يدلون بآرائهم في هذا ولكن شيء محير تماما. لذلك الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه هو ممن قال بالتوقف يعني بالأخير قال لا أدري ما بعرف من وضع اللغة لا أعرف لم يستطع أن يجزم بمن هو واضع اللغة. طيب المهم أن الحقيقة لفظ مستعمل بمعنى أن واضع اللغة قد استعمل هذا اللفظ تمام ولم يهمله في مثل ما قلت لكم في ألفاظ مهملة. بدون مثال كلمة زيد اسم عالم معروف لكن أنت لو قلبت كلمة زيد قلت ديزون دال أولا حطيتها والياء في الوسط والزاي في الأخير هذا لفظ مهمل. لو أنت طالعت بقواميس اللغة العربية كلها ما تركت قاموس من القواميس إلا فبحث فيه لا تجد لها معنى. هذا نسميه مهملا. نعم طبعا في بعض القواميس ألفت على هذه الطريقة. ألفت يعني يأتي بالأصول ثلاث حروف بقلبهم التقليبات كلها. إذا في تركيب له معنى بيجيب لك معنى وإذا ما له معنى بيقول لك مهمل. وعلى رأس هذه على رأس هذه المعاجم تهذيب اللغة للإمام الأزهري رضي الله تعالى عنه. تهذيب اللغة كتاب كبير يعني أظن 10 مجلدات أو أكثر من 10 مجلدات كله على هذه الطريقة. يعني كل 3 حروف بقلبها في تقليباتها كلها ويستعرضها فإذا كان فيها شيء مستعمل أشبعه أشبعه في البحث اللغوي يعني، وإن كان مهملا قال هذا مهمل. نعم.
وبما وضع له الغلط،
الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له، لازم يكون استعمالك أنت لأي كلمة استعمال صحيح، ما يكون استعمال غلط، استعمال يوافق ما وضعت له اللغة أولا. يعني مثلا لو قال هذا فرس وأشار إلى حمار، هذا شو هذا؟ هذا غلط، هذا لفظ استعمل في غير ما وضع له، الذي وضع لهذا المخلوق كلمة حمار، الحاء والميم والألف والراء، وليس فرس. مفهوم شو القيد هذا؟ شو استفدنا منه؟ الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له، فإذا استعملته في غير ما وضع له فهذا يسمى الغلط. نعم.
فخرج بأولا المجاز لأنه بوضع ثاني.
نعم، الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له أولا. ها، في يعني في علم الوضع هذا الكلام، في علم اسمه علم الوضع، كيف وضعت اللغة ومن الذي وضع اللغة وما هي القواعد التي اعتمد عليها وضع اللغة أو من قعدوا هذه القواعد بعد أن فهموا اللغة إلى آخر ما هنالك، علم قائم بذاته اسمه علم الوضع. يقولون أنه في وضع أول وفي وضع ثاني، يعني لما نقول نحن الأسد وضع الوضع الأول في الحيوان المفترس، الحيوان المفترس معروف هذا وضع أول، وإذا أطلق الكلام بتقول رأيت أسدا فيحمل على الحقيقة. ليش؟ لأن الحقيقة من جملة علاماتها في علم الوضع، يعني هو الحقيقة هي ما المعنى الذي يتبادر للذهن أولا. ولما أقول لك أنا رأيت أسدا، شو بتفهم مني أول ما تفهم؟ تفهم مني أني رأيت حيوان مفترس أنا، مهي؟ لما أقول لك رأيت أسدا، هذا المعنى المتبادر، فهذا الوضع الأول وهذا الذي يسمى الحقيقة. هناك في وضع ثاني للغة، وهو أن تطلق كلمة الأسد على الرجل الشجاع، لأنه في علاقة بين الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع بالقوة والإقدام، فهذه العلاقة جعلت الواضع أن يضع كلمة الأسد وضعا ثانيا للرجل الشجاع، الوضع الأول للحيوان المفترس والوضع الثاني للرجل الشجاع. نعم.
كلمة جديدة التي أدخلها علماء اللغة إلى أي قسم يدخل؟
أي كلمة جديدة؟
أنا أخذ من لغات أخرى مثلا، يعني من اللغة الإنجليزية مثلا فلتر، مثلا كلمة فلتر.
ليش ما أقول مصفات؟ المصفات في اللغة العربية، ما في داعي للإتيان بكلمات أجنبية نحمها ضمن اللغة العربية، هي أثرى وأغنى لغة في الدنيا كلها. لو جمعت لغات العالم كلها، الجذور معروف، الجذور أصول الكلمات، يعني الكلمات كثيرة ولكن لها أصول، لو جمعت الجذور والأصول للكلمات الموجودة في لغات العالم كلها، فالجذور والأصول في اللغة العربية أكثر من مجموعها كلها، فلسنا بحاجة إلى لغة أخرى. وعلى كل جاي معنا بحث المعرب، جاي معنا هو ولكن يعني مثلا في عنا تجربة علم الطب، علم الطب الحديث يختلف اختلاف كلي عن علم الطب القديم. مهي؟ علم الطب القديم يعتمد على العناصر الأربعة، الماء والهواء والتراب، والماء والهواء والنار والتراب، وهذه العناصر ينتج عنها نتائج الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة وكذا إلى آخره، ومنها أخذ الطب القديم كله ينبني على هذا من أول إلى آخر. الطب الحديث اختلفت مفاهيمه كلها، كل هذا الكلام الذي قلته والذي يقوله العلماء الأوائل في علم الطب كله وضع جانبا، ووضعت مصطلحات جديدة لعلم الطب. هلأ يظن بعض الذين يجهلون اللغة العربية أنه ينبغي أن نأخذ مصطلحات الطب من اللغات الأجنبية كلها، أن نأخذها من اللغات الأجنبية، وهذا خطأ فاحش. عندنا في دمشق كان في علماء كبار في اللغة العربية وهم أطباء كبار، أطباء متخصصين كبار يعني إلو نزلهم. في منهم اثنين، واحد اسمه حسني سبح واحد اسمه حمدي الخياط رحمهم الله تبارك وتعالى. أنا أعرف حسني سبح، أعرفه تماما. هذين مع أنهم أطباء كبار ولكنهم علماء في اللغة، استطاعوا تعريب الطب الحديث كله، كل مصطلحات الطب الحديث وجدوا لها في قواميس اللغة العربية ما يملأ هذه المصطلحات بكلمات عربية فصيحة استعملها الأقدمون في لغة العرب، وعربوا الطب كله من أوله إلى آخره، وفرض فرضا في جامعة دمشق. جامعة دمشق كلية الطب عندنا هي الجامعة الوحيدة في العالم العربي كله هي التي تدرس الطب في اللغة العربية، وليس فيها مصطلحات أجنبية أبدا، كلها مصطلحات عربية والحمد لله. هذه يعني هذه معجزة لغة القرآن الكريم. لذلك اختار الله تبارك وتعالى وعاء لكتابه الكريم اللغة العربية، ولم يختر لها لغة أخرى لهذا الثراء العظيم جدا الموجود فيها.
وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: لغوية كالأسد للحيوان، وعرفية بأنه
الحيوان مفترس. الأسد مو للحيوان عموما، للحيوان مفترس. الحيوان المفترس المعروف الذي له أسماء أخرى، من أسمائه الليث، ومن أسمائه الهيثم، ومن أسمائه أسامة، ومن أسمائه الغضنفر، له أسماء، له 70 اسم. الأسد عندنا في لغة العرب له 70 اسما. نعم.
وعرفية بأن وضعها أهل العرف الآن كالدابة لذات الحوافر، مع أنها في اللغة لكل ما يدب على الأرض، أو أهل العرف الخاص كالفائل للإسم المعروف عند النحاة، وشرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة والمجاز.
نعم. لحظة لحظة، أما لك الحقيقة منها لغوية ومنها عرفية، والعرفية فيها عرف عام وفيها عرف خاص. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يعني الحقيقة اللغوية هي التي تجدها في القواميس والمعاجم، أي كلمة أنت بدك إياها تفتح القاموس المحيط تجد معناها اللغوي. الحقيقة اللغوية موجودة في القاموس المحيط، طبعا قد يوجد فيه بعض المجازات ولكن يغلب على القاموس المحيط الألفاظ الحقيقة. إذا بدك مجاز في كتاب اسمه اللهم صل على سيدنا محمد، قاموس للزمخشري أساس البلاغة، هذا يأتي بالكلمة ويأتي بمعانيها الحقيقية، ثم بعد ذلك يقول ومن المجاز كذا وكذا، يأتي بهذه الكلمة كيف استعملت مجازا بالاستعمال الثاني. الاستعمال الأول هو الحقيقة، وضع له أولا فيما وضع له أولا، ثم ينتقل إلى ما وضع له ثانيا فيقول كلمة ومن المجاز. متى قال كلمة ومن المجاز؟ معنى ذلك أنه انتقل من الحقيقة إلى المجاز، ويستعرض المعاني المجازية لهذه الكلمة. طيب إذا المعنى الحقيقي لللفظ تجده في معاجم اللغة العربية. طيب الآن عم أقول لك في حقائق أخرى غير الحقيقة اللغوية، الحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية قال لك في عرف عام وفي عرف خاص. العرف العام يعني أن يتواضع الناس جميعا كلهم ويصبح فيما بينهم عرف على نقل كلمة من معناها الحقيقي اللغوي إلى معنى آخر، مثل كلمة الدابة. الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض هذا يسمى دابة. ها؟ كل ما يدب على الأرض شو ما كان. طيب الآن في استعمال العرب كلهم حتى في الكتب، والمؤلفون الذين يؤلفون المؤلفات الحديثة والقديمة وكذا يستعملون كلمة الدابة للحيوانات فقط، الحيوانات التي تدب على الأرض، ذوات الأربع وغيرها، ذوات الحوافر وغيرها من الحيوانات، يعني هذه تسمى دواب. أما الإنسان لا يسمى دابة، لا يطلق على الإنسان دابة في العرف، أما في اللغة نعم يدب على الأرض فهو دابة، تمام. ولكن القرآن استعملها هكذا وهكذا، ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذه استعملت في المعنى اللغوي، القرآن استعملها في المعنى اللغوي وليس في المعنى العرفي، لأنه رزقنا على الله كلاتنا، سواء كنا بشر ولا حيوانات ولا كل المخلوقات رزقها على الله سبحانه وتعالى. ولكن استعملت في كلام الناس، عامة الناس، ولا ينبغي أن نخطئ من يستعملها بهذا المعنى للحيوانات فقط.
والمجاز
لا خلاص، لحظة لسه ما خلصنا. هذا يسمى نقلا للعرف العام، العرف العام نقل هذه الكلمة. في هنالك عرف خاص، العرف الخاص أيضا له الحق أن ينقل بعض الكلمة، مثل ما العرف العام نقل كلمة الدابة من كل ما يدب على الأرض إلى الحيوانات فقط، وكذلك العرف الخاص له الحق أن ينقل بعض الكلمات من المعاني اللغوية الأصلية الحقيقية إلى معاني أخرى، وهذا يسمى يعني بالمصطلحات. المصطلحات مثل ما قال لك مثلا النحاة في علم النحو نقلوا كلمة الفاعل لكل من يقع بعد الفعل، الكلمة المرفوعة التي تقع بعد الفعل والتي وقع منها الفعل أو قام به الفعل، هذا يسمى فاعلا. وغير هيك لا يسمى فاعل في عرف النحاة، في عرف النحاة لا يسمى فاعل. يعني إذا قلت لك جاء الضارب، الضارب مو فاعل، عفوا لو قلت لك كلمة الضارب فهكذا فقط، أو الضارب فلان، لو قلت لك الضارب فلان باللغة كلمة الضارب فاعل لأنه ضرب، صح؟ لأنه ضرب فسمى فاعل، ولكن في النحو ليس فاعلا، في النحو مبتدأ، أليس كذلك؟ إذا علم النحو كان له الحق أن ينقل بعض الكلمات من الحقيقة اللغوية إلى الاصطلاح النحوي، الاصطلاح في علم النحو. وهكذا كل العلوم من أولها إلى آخره، بما فيها العلوم الحديثة، الطب والفيزياء والكيمياء والهندسة وكذا، كلها لها الحق في أن تنقل بعض الكلمات من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة العرفية وتلبسها اصطلاحا جديدا. وهذا كما قلت لكم في علم المنطق يسمى المصطلح، وفي العرف العام أيضا الآن نسميه مصطلحات، كلها نسمي هذه مصطلحات، مصطلحات العلوم، وهذا حق لأصحاب العلوم لا يناقشوا فيه أحد. ولذلك في كلمة شائعة على ألسنة الجميع، لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا يعتب أحدا على أحد في هذه المصطلحات في أي علم من العلوم، تمام؟ واضح؟ طيب الشرع هناك أيضا له الحق في نقل بعض الكلمات من الحقيقة اللغوية إلى الشرع، مثل كلمة الصلاة مثلا، الصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء، ولكن إذا أطلقت في الشرع فالمقصود بها هي هذه الأقوال والأفعال المخصوصة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. هذه الصلاة المعروفة، إذا قلنا الصلاة لا نفهم في الشرع منها إلا هذه الصلاة التي نعرفها بهذا التعريف، الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذا الشرع له الحق أيضا في أن ينقل بعض الكلمات من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية أو المصطلح الشرعي، تمام. الزكاة، الزكاة معناها النمو في اللغة، الزكاة النمو، ولكن الزكاة في الشرع ليست كذلك، هي هذا المقدار المخصوص الذي يفرض على صاحب المال إذا بلغ ماله نصابا وحال عليه الحول إلى آخر ما هنالك، تمام. إذا في عندنا حقيقة لغوية وحقيقة عرفية، والحقيقة العرفية نوعين، عرف عام وعرف خاص، والعرف الخاص إنما هو خاص بمين؟ أصحاب العلوم، أصحاب العلوم كلها لها الحق في وضع هذه المصطلحات. تمام؟ في شيء حولها؟ عيد تعريف الحقيقة كله، عيد بحث الحقيقة كله اللي قرأته ردوا. إذا انتبهوا إذا كان في أي إشكال حول الألفاظ اللي راح يقرأها اسألوا عنها. تفضل.
الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له أولا، خرج بالمستعمل المهمل وبما وضع له الغلط، وخرج بأولا المجاز لأنه بوضع ثان، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام لغوية كالأسد للحيوان وعرفية.
سويتوا الحيوان مفترس. الحيوان كلمة حيوان تشمل الإنسان.
بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة لذات الحوافر، مع أنها في اللغة لكل ما يدب على الأرض، أو أهل العرف الخاص كالفاعل للإسم المعروف عند النحاة، وشرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة.
يعني الشرع إذا استعملنا في النصوص الشرعية كلها وفي كلام الفقهاء، إذا استعملت كلمة الصلاة فالمقصود بها الصلاة الاصطلاحية في الشرع وليس الصلاة بمعنى الدعاء، إلا في بعض النصوص أحيانا تستعمل كلمة الصلاة بمعنى الدعاء، يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما، معنى الحديث إذا كان أحدكم صائما مع قوم مفطرين فليفطر معهم أو ليجلس معهم ويصلي عليهم. هو شو يصلي عليهم؟ يصلي عليهم ولا يصلي عليهم؟ يدعو الله لهم. هون شو استعمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة بمعناها اللغوي الأصلي، استعمل الصلاة بمعنى الدعاء، بيقعد معهم ما بيفطر، بيتم صائم وبيقعد وبيدعي لهم، هذا من السنة. يا بيفطر طبعا صيام النفل، الكلام كله في صيام النفل، إما أن يفطر معهم وإما أن يجلس ويدعو الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ الصلاة في معناها اللغوي الأصلي. نعم.
والمجاز لفظ مستعمل فيما وضع له ثانيا لعلاقة، خرج به المهمل والغلط والحقيقة لأنها بوضع أول. والمجاز واقع في الكلام والقرآن والحديث.
المجاز واقع
في الكلام
كلام الناس مع بعض البعض، تستعمل المجاز كثيرا،
والقرآن
نعم والقرآن
والحديث،
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ما هو مقصود في أعمى البصر؟ مقصود به أعمى البصيرة. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، لا أقصد القرآن الكريم المكفوفين، إنما أقصد عميان البصيرة. نعم.
والحديث
أيضا في مجاز، مليء القرآن والسنة مليء بالمجازات.
شيخ عندي السؤال،
وإن كان يعني ابن تيمية وأتباعه ينكرون المجاز في القرآن، ينكرون إنكارا كاملا، ولكن يقعون في إحراجات شديدة، لأن يعني في يعني تواجههم آيات كثيرة جدا كلها في المجاز، فلا أدري كيف يتهربون منها. ايش هو المعنى الحقيقي؟
عرفيا معناه الحقيقي في هذا،
معناه الحقيقي المكفوف، أليس كذلك؟
عرفية
لغويا
كذلك، ولكن
لغويا انه المكفوف مو هيك؟
عرفية يقول انه أعمى القلب.
هذا عرفي؟ العرف هو الذي قال ذلك؟ مو العرف الذي قال ذلك؟
كيف نفرقهم؟ شيء
عرفية
يشبه المجاز في الحقيقة.
العرف شوف سيدنا، العرف العام مثل الدابة. هلأ الآن إذا إنسان ما هو متعلم مثل حكايتكم، قلت له يا دابة، هل يرضى هذا الكلام؟ ما بيرضى، بيعتبره مسبة شتيمة. هذه أنا قلت له يا دابة، مع أنه باللغة صحيح هو دابة، في اللغة صحيح. إذا هذا العرف العام. أما الآن أنا بقول لك أنا أمس رأيت واحد أعمى في الطريق، شو بتفهم مني؟ أنه أعمى بصر ولا والأعمى بصيرة وين العرف؟ ما هو عرف؟ الأعمى البصيرة ما هو عرف عام أن يطلق على الإنسان الأعمى البصيرة أن يطلق عليه أعمى؟ ما يفهمها الناس هكذا. بينما فرق دابة، كل الناس يفهمون الدابة هي الحيوان، فرق كبير جدا.
وينقسم إلى مجاز مرسل ومجاز بالاستعارة.
طيب ما نزال في بحث المجاز يعني.
لأن العلاقة إن كانت المشابهة فهو الاستعارة كالأسد للرجل الشجاع.
هلا بحث الاستعارة وكهذا الكلام هذا كله في علم البلاغة، داخل في علم البلاغة.
وإن كانت غير المشابهة فهو المجاز.
أعيد بالله، إن كانت المشابهة.
وإن كانت، لأن العلاقة إن كانت المشابهة فهو الاستعارة. كالأسد للرجل الشجاع.
يعني ليش سميناه مجاز نحن؟ ولكن في علاقة بينهما، في علاقة بين الرجل الشجاع والحيوان المفترس. هذه طالما أنها المشابهة، طالما أن هذه العلاقة هي المشابهة بينهما، فهذه تسمى استعارة. هذه تسمى استعارة، استعرنا هذا اللفظ بهذا المعنى.
وإن كانت غير المشابهة فهو المجاز المرسل.
أيوة.
وعلاقاته كثيرة، منها السببية والمسببية والكلية والجزئية والحالية والمحلية
والحالية بتشديد اللام، تشديد اللام والياء، والحالية
والمحلية، واعتبار ما كان
واعتبار ما كان واعتبار
ما يكون وامثلتها على الترتيب. رأت الماشية الغيثة.
رأت الماشية الغيثة، رأت الماشية الغيثة، هي حقيقة حينما المواشي ترعى الغيث، ولا ترعى ما تسبب عن الغيث وهو النبات. تمام. إذن العلاقة بينهما إنما هي سببية، الغيث كان سببا في إنبات النبات. تمام. الغيث، العلاقة بين الغيث والنبات أن الغيث كان سببا في إنبات النبات، فقال رعت ماشية الغيث، أطلق السبب لكنه لم يرد السبب، أراد المسبب الذي هو النبات. واضح هذا؟
وأمطرت السماء نباتا.
وأمطرت السماء نباتا، التعبير صحيح، ولكنها لم تمطر نباتا، إنها أمطرت غيثا. والعلاقة بينهما أن هذا أنها أمطرت غيثا وعبر عنه بالنبات، فالعلاقة بينهما المسببية. بالمثال الأول السبب، هنا مسبب لأنه أطلق المسبب وأراد السبب.
ويجعلون أصابعهم في آذانهم،
هذا كلية، يعني يجعلون، يعني إذا كان واحد عم يتكلم كلام هجر، كلام سيء، أنت بتسد أذانك أليس كذلك؟ لكن ماذا تضع في أذانك؟ جزء الأصبع، ولا تضع الأصبع كلها، ما تدخل الأصبع كلها في الأذن، ولكنه لكثرة المبالغة في سد الأذن قال يجعلون أصابعهم، ولم يقل أناملهم. الأنملة هي جزء الأصبع، فأطلق الكل وأراد الجزء.
العلاقة كلية،
أطلق الكل وأراد الجزء. أرسلت العيون في المدينة، يعني أرسلت الجواسيس، مو هي؟ أرسلت يعني دولة بدأت تتجسس على دولة ثانية، ترسل لها العيون، يعني ترسل لها الجواسيس. فهنا أطلق الجزء وأريد الكل. أطلق الجزء الذي هو العين، لأن الجاسوس أكثر ما يستعمل عينه، وأراد الجاسوس كله. عكس هذيك، هذيك أطلق الكل وأراد الجزء، هون أطلق الجزء وأراد الكل.
أي الجواسيس، ففي رحمة الله هم فيها خالدون.
ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هم خالدون في رحمة الله أم حيث حلت رحمة الله في الجنة؟ وين الخلود؟ الخلود في الجنة. أطلق الحال الذي هو الرحمة، وأراد المحل الذي هو الجنة، أليس كذلك؟ واضح أخواننا؟ مفهوم؟ نعم.
حكمت المحكمة أي أهلها،
أي أهلها. هون بالعكس، هون أطلق المحل الذي هو المحكمة وأراد من حل فيها وهم القضاة. جاء هو الذي لا مندوحة له عن فعله، الملجأ هو الذي لا مندوحة له عن فعله، كمن سقط من شاهق، واحد سقط من بناية من فوق سقط فوقع على رجل فقتله، هذا اسمه ملجأ. ليش ملجأ؟ لأنه لا مندوحة له عن فعله، هو بيروح حاله نازل في الجو، نزل فوق من قتله، فهذا لا مندوحة، يعني لا مفر له إلا أن يقع فوق هذا الإنسان فيقتله. نعم.
سيدي هل الشعر تعريض؟
تعريض.
هذا موجود في القرآن؟
شبه؟
هل
هذا موجود في القرآن؟ هلا موجود في القرآن ما هو أعم من هذا، وهو الحيلة، الحيلة الشرعية عند الشافعية. الحيلة إذا لم يستحل بها حراما ولم يتعدى فيها على حق أحد فهي جائزة، هذا عند الشافعية منصوص عليه عندنا، ويستدلون على ذلك بأدلة. الآن ليس هذا مكانه، ولكن منها قال له سيدنا أيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. يعني سيدنا أيوب لما زوجته تعرض لها الشيطان وعرض لها أن يشفي زوجها، سيدنا أيوب كان مريضا، أن يشفي لها زوجها وتنسب الشفاء إليه، فعرضت هذا على سيدنا أيوب فغضب غضب شديد جدا، ولأن هذا في يعني في طعن أو خدش بالإيمان أصلا، أن يعتقد الإنسان أن الشفاء من غير الله سبحانه وتعالى، فأقسم بالله أن يضربها 100 ضربة. فربنا عز وجل بعد أن شفاه الله سبحانه وتعالى، وامرأته امرأة صالحة، يعني ما كانت تقصد في هذا أن شيء يضرب الإيمان أو غير ذلك، فربنا عز وجل أعطاه الحيلة في هذا، فقال له: خذ بيدك ضغثا، يعني حزمة من الأعواد، عود خشب أو كذا، خذ بيدك حزمة، خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. هاي 100 ضربة، خذ 100 حزمة من 100 عود وضربها ضربة واحدة، فكأنها ضربتها بها 100 ضربة. هذه حيلة شرعية، وفي السنة أيضا موجود كذلك في حديث سيدنا بلال وغيره، يعني في لهم أدلة، الشافعي لهم أدلة في هذا. نعم كمان أيضا من هذا القبيل. في والله الشافعية بأول بعض الكتب الشافعية في أول باب الربا يتعرضون لهذا الموضوع، وفي منهم بيفصل تفصيلات خاصة، في كتاب اسمه ترشيح المستفيدين، وعبارة عن حاشية على فتح المعين مثل إعانة الطالبين، ولكن هذا لواحد اسمه علوي السقاف، في أول باب الربا يتوسع في هذا الموضوع ويأتي بأدلة الشافعية كلها. نعم.
أي. التعريض هو لفظ مستعمل في معناه مطلقا، أي الحقيقي والمجازي والكنائي للتلويح بغير معناه.
للتلويح بغير معناه. نعم.
أنا لست بمؤذن للمسلمين ولست طاعنا في عيوبهم، في استعارة الطعن للأذى، ونحو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومعناه الكنائي انتفاء الإسلام عن عموم المؤذين، ويشير بسياقه إلى نفي الإسلام عن المؤذي المعين
عن المؤذي المعين الحاضر. يعني في مؤذي موجود في المجلس معين حاضر، معنى أنا لا أستطيع أن أقول له أنه أنت مؤذي للمسلمين وكذا، فأقول أنا لست بمؤذي للمسلمين إلى آخر معنى.
وهذه الأشياء مفصلة في كتب البلاغة فلا نطيل بذكرها.
نعم طبعا في كتب البلاغة كل بحث من هذه الأبحاث له يعني باب خاص.
شيخ إذا مثلا في مجلس
لا أنا عفوا سيدي، أنا لا أنا الكلام عن المعين الحاضر اللي موجود أقول عنه هذا الكلام، فهذا لو فهمه الناس، أنا أريد أن أفهم الناس أصلا، مو هيك؟ أنا أريد أن أفهم الناس أن هذا مؤذي، ولكن لا أجرؤ أو ليس من المصلحة أن أواجهه بهذا، فأنفي عن نفسي. المعرب المعرب
بادر بحث الأمر.
طيب نقرأ والله المعرب بده شغل، بده شغل شوية بس المعرب بده شغل من الدرس القادم إن شاء الله. الله يجزيكم الخير بارك فيكم، نتقبل إن شاء الله من أمكم. في شيء حول الدرس اخواننا؟
سيدي الذين ينكرون المجاز في القران.
نعم.
يعني كيف يفهمون من ذا الذي يكرم الله كرما حسنا؟
ما فهم.
من ذا الذي يكرم الله كرما حسنا؟
نعم.
كيف يفهمون هذه
الايه؟ والله سألهم ولهم. هم في كما قلت لك مواطن كثيره جدا في القران الكريم وفي السنه النبويه المطهره. لا مفر منها، فيها مجاز يقينا. ولا مفر من القول بالمجاز، وهو قول الأمة سابقا ولاحقا، كل أمة تقول بالمجاز. نحن الله سبحانه وتعالى تعبدنا باللغة العربية، إنا أنزلناه قرآنا عربية، أليس كذلك؟ فالله تعبدنا باللغة، ومن أبحاث اللغة العربية المجاز، من أبحاث اللغة العربية. وبالعكس هو داخل ضمن الوضع، ضمن علم الوضع، أصل وضع اللغة يعني. نعم. الله يجزيكم خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب
العالمين. علوما بما توحي لنا نحيا نعيش.